قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم، وهذه هي الحلقة الأولى من برنامجكم على شاشة قناتكم صفا سواء السبيل. وأعتقد من خلال ضيفي وضيفكم الكريم جازما أنه حينما يعني فكر في هذا البرنامج كان يقصد السبيل السوي، القرآن والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهدف وأيديولوجية وفكرة البرنامج هي أن نوضح للقاسي والداني ونوضح لكافة الناس أو للناس كافة كيفية يعني الاتجاه إلى هذين المصدرين وإلى هذين المنبعين الأصيلين للإسلام الصحيح. مشاهدي الكرام، اسمحوا لي في أولى حلقات سواء السبيل أن أرحب باسمي واسمكم جميعا بضيف وضيفكم الكريم الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحب بك أستاذ الدكتور.
مرحبا، بارك الله فيك،
ونورت شاشة قناة صفا.
الله يحفظك ويبارك فيك.
يعني بالفعل يعني
احنا والله اللي سعداء، ربنا يبارك فيك.
الله يكرمك أستاذ الدكتور،
لعلنا سبب إن شاء الله في بيان الحق وسواء السبيل.
طب قولي أنت الفكرة للبرنامج، يعني كنت تقصد من ورائها أو ماذا تقصد من ورائها قبل أن نبدأ بالموضوع؟
هو يعني أول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكل إن صدق في نيته فلابد أن يلتقي، بس على ماذا نلتقي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما جعل الإنسان في الدنيا زي ما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فإحنا لابد سنرحل من هذه الدنيا إلى الآخرة. فهنا في طريق النبي عليه الصلاة والسلام خطه وقال هذا هو الصراط، صراط الإيمان بالله المعتمد على التصديق بخبر نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى تنفيذ أمره، اللي حد فيه حد زي الحديث اللي رواه الإمام النسائي وصححه الشيخ الألباني، حديث عبد الله بن مسعود بيقول خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه خططا وعن يساره خططا، وقال هذا صراط الله وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا
السبل.
فاحنا عايزين سواء السبيل اللي يكون فيه على الصراط المستقيم، اللي بنقول فيه لكل حتى المخالفين، لأن أسباب المخالفة إما يكون جهل الشخص نفسه بالحقيقة أو شيء بقى يتعلق بالهوى أو بشبهة الشيطان. ودي ما نقدرش إن احنا نعمل فيها غير إن احنا نبين الحق، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
طيب فضل الدكتور، نبدأ مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها ما يسر فيها، إلى نهاية الآية الكريمة. ما هو المقصود بخلافة الإنسان يعني لله في الأرض؟
قضية الخلافة بتحدد الدور الحقيقي للإنسان في هذه الحياة. إن كثير من اللي تحدثوا في التوحيد بيتكلموا عن قضية توحيد العبادة لله عز وجل منفصلة عن موضوع العلة الأساسية من خلق الإنسان. يعني ربنا سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن هو نص على إن العبادة لا يمكن أن تظهر إلا من خلال أداء دور الإنسان في هذه الحياة. والدور ده ربنا سبحانه وتعالى وضعه حينما قال الملائكة وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض
خليفة.
فكلمة خليفة في الغالب عند عامة الناس وهذا وكثير من الطوائف أنهم يعني عندما يذكر الخليفة تنصرف أذهانهم إلى الحاكم أو إلى الإمام أو إلى
الملوك والرؤساء.
لكن القضية مش كده، القضية إن الخلافة مدرجة في أفراد النوعية الإنسانية. يعني لما قال ربك الملائكة إن جاعل في الأرض خليفة، لازم نفهم هذه القضية
يعني إيه خليفة،
يعني إيه خليفة، ما لازم أفهمها كويس عشان أفهم إزاي أدي لما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعلل الأخرى، لأن المحاور الأساسية اللي شغلت الفلسفة على مدار التاريخ بتتشكل في ثلاثة أشياء. إيه العلاقة اللي بتربط بين الإنسان وبين هذا العالم الذي يعيش فيه وبين خالق؟ المحاور الله والإنسان والعالم. إيه الثلاثة الرابط بين هذه الثلاثة؟ الفكر الفلسفي كله والكلام العقلي واللي يتكلم بعقله لازم يفسر يعني العالم ليه هو كده، لماذا هيأ الله العالم بهذا النحو، ولماذا يعني خلقني الله عز وجل بأشعر فيه بأنني أفضل من غيري من حيث النوع، زي ما ربنا قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في ليه اشمعنا يعني. فهنا لما نيجي نتكلم في المسألة، علشان أنا بحاول أربط بس العبادة الحق تكون إزاي
بتبسيط بأسلوبكم المعهود
الله يحفظك
تفضل.
لما يجي نتكلم عن الخلافة، الخلافة حلت الإشكال بين أو حلت هذه العلاقة اللي بين الله وبين الإنسان وبين العالم. فما نقول خليفة أو خلافة يبقى يلزم ثلاث أشياء. وجود مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه.
تمام،
ده المعنى بالنسبة له. عشان نقول في خلافة يبقى بالزبط. مين اللي استخلف مين؟
واحد استخلف واحد وفي مستخلف على الشيء.
فتعالى
وايه الشيء اللي استخلف عليه؟
هو اللي الشيء اللي استخلف عليه. فلما نقول مثلا في 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 حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا حلوة خضرة، يبقى الدنيا العالم اللي احنا عايشين فيه. وان الله مستخلفكم فيها، يبقى ده المستخلف. لينظر كيف تعملون، يبقى ده المستخلف. اذا الخلافة حددت العلاقة بين هذه الثلاثة. مستخلف وهو رب العزة والجلال،
ومستخلف
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 عليه. إذن لازم أفهم دوري من هذه الناحية. يبقى نفهم بقى معنى الخلافة وتفصيل المعنى اللي ورد في القرآن. وإحنا بنعتمد طبعا على النص القرآن الصريح. ربنا بقول إذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الخلافة بمعنى النيابة عن الغير. أصل الخلافة في إنه واحد يستخلف فلان، أي ينيبه، يوكله، يفوضه، يخوله. وعلى فكرة المستحب كلها قرآنية. يعني مثلا إيه، ولقد جئتمونا فرادا
كما خلقناكم أول مرة،
كما خلقناكم أول مرة، وتركتم
ما
خولناكم وراء
ظهوركم.
يعني كلمة التخويل معناها التفويض، بس تفويض محدود وفي إيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي هو ما ادلكش تفويض مطلق، لا، ده هو ادلك تفويض أو تخويل أو وكالة، حتى كل المعاني
بتاعتها على بيتك، على شقة، على عربية وهكذا.
أي نعم. فربنا سبحانه وتعالى لما جعل هذه الخلافة اللي ظهر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأصبح كل فرد من أفراد النوعية الإنسانية مستخلف في أرض الله على حسب ما قسم الله عز وجل له في دائرة الاستخلاف. على حسب ما استرعاه، حتى مسألة الرعاية كلكم راع. إذا الخلافة هيجي منها معنى الرعاية، الرعاية
كجزء من الكل.
أيوة، كجزء من الكل. فممكن يبقى الإنسان مستخلف على العالم بأسره، أما يكون ملك ملك الدنيا بما فيها. وممكن إنسان يكون مستخلف على بدنه بس، هو ما ملكش من الدنيا غير بدنه. فهو بدنه هذا محل، لأنه هو ربنا سبحانه وتعالى يسير البدن بفعل جبري، ضربات القلب، النفس، الأشياء دي، لكن ادلك هذا البدن كأمانة. طب الأمانة دي يلزم منها طالما أنت مخول فيها
استعملتها في إيه؟
إن أنا يعني أنفس فيها مراد من خولني. زي كلمة التخويل أصلا جاية من إيه؟ زي ما نقول إحنا مثلا في المعنى البسيط بين عامة الناس، نقول إيه دخولي، شغلته إيه دخولي، خولي عند مين؟ عندي واحد صاحب
أرض، عند الباشا زمان،
عند الباشا زمان. خبالك
إزاي يرجع ما بعد الثورة ولا بعد الثورة بعد 25 ولا بعد
فهنا نقول خولي. فهذا مخول، هل له من الملك شيء؟ لا، ملوش من الملك حاجة. ده أنت بس مجرد راعي في أرض سيدك. فعشان أنا أتصرف في الأرض وأزرعها على حسب مرادي أنا، أقول مثلا نزرعها قمح ونزرعها كذا، ما أقدرش أتخذ القرار من نفسي، لأنني هنا مخول،
لابد أن أعود للسيد،
لازم أعود لصاحب الأرض. فصاحب الأرض أقول له بقى أنت دلوقتي أزرعها إيه، ما أقدرش أتحرك. فمسألة الرجوع إليه بيحدد معنى الإذن الشرعي. افعل كذا ولا تفعل كذا. مش من حق المخول ان هو شرعه، انما من حق الذي خوله هو اللي شرعه. فمن هنا هنيجي ولله المثل الاعلى، ويجوز في حق الله قياس مقياس الاولى. يعني نضرب المثل عشان نوضح، قال ولله المثل الاعلى. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى خولنا في ارضه، فلماذا خولنا في ارضه؟ التخويل هنا هو على سبيل الامتحان والابتلاء. وإسقاء ربنا سبحانه وإسقاء ربكم مثل جعل في أرض خليفة. خليفة واحد يقول لك إيه؟ طيب يا شيخ الوقتي المسألة دي محتاجة تبسيط خالص.
تمام.
وفهم. مين اللي خولنا؟ خولنا ربنا سبحانه وتعالى. أنت بتقول بمعنى الوكالة والنيابة، يعني ربنا وكل غيره في أرضه ليقوم مقامه وينيب عنه. المسألة دي تحتاج وقف بقى، ولذلك اختلف الناس فيها. قالوا هل الإنسان خليفة عن الله ولا خليفة عن من سبق جيل يخلف جيل؟
بالظبط. يعني كان في ناس قبلينا، فاحنا خلفاء ليهم.
خلفاء لهم ولا خلفاء
لله؟
لله عز وجل.
نعم.
المسألة دي يعني اتكلم فيها
او سؤال الطرح،
السؤال ده كتب التفسير عند جميع الناس عندهم مشكله في هذه القضيه، مع ان المساله ابسط مما نتصور، وهيلاحظ حتى المشاهد انها بسيطه جدا ما تستاهلش الخلاف ده كله. هو بيقول خليفه، خليفه لمين؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل الانسان خليفه عنه ولا عمن سبق؟
بدليل اعتراض الملائكة،
وحتى يعني
ورد وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إذن في ناس ولا ما فيش ناس؟
اي نعم. فهنا فهم معنى الخلافة نفسه هو اللي عمل الإشكالية دي. هناك من يقول لا خليفة عمن سبق، وهناك يقول لا خليفة عن الله عز وجل. حتى ان في ناس يعرضوا في المسألة ديت، وناس يقول لك لا احنا موافقين عليها، بس مش ممكن تصح او يصح معنى الخلافة الا اذا حددنا العلاقة بين المستخلف والمستخلف والمستخلف عليه. الثلاثة دول. فمين اللي استخلف مين؟ ربنا استخلفنا في الأرض. الخلافة بقى أساسها يا أستاذ محمد تعني النيابة لسببين. إما لعجز عند المستخلف إني مش قادر
يقوم بهذا الدور
فينوب غيره،
فينوب غيره.
أو لامتحان المستخلف وابتلائه. يعني هو مش يعني
يقدر يعمل ده،
يقدر يعمل، بس هو ايه القضيه كلها
في يضمن ولاءك مثلا،
علشان يضمن ولاءك. ولذلك هنا في عباره في الكلام هنا قبل ما نوضح المثل اللي هنضربه ان شاء الله عز وجل، ابن حزم بيقول ومعنى الخليفه في اللغه هو الذي يستخلفه لا الذي يخلفه، دون ان يستخلفه هو، يعني لازم يكون فيه واحد استخلف واحد في شيء مما يخصه. طيب، ولذلك يقول لك استخلف فلانا، استخلف فلان فلانا يستخلفه فهو خليفته ومستخلفه، فإن قام مقامه أو مكانه دون أن يستخلفه ما تبقاش خلافة دي. ولذلك عشان نبسط المسألة نضرب مثل بسيط يتفهم عند جميع المشاهدين. لما نقول مثلا على سبيل المثال لو أنه أستاذ جامعي بيدرس في الجامعة وعنده طلاب في السنة النهائية في الامتياز، على وشك التخرج، وعلمهم وجاهزين لان هم يتخرجوا. فجه يوم الايام الاستاذ بيعمل عمليه جراحيه طبيب، فتعب فاناب طالبا عنه وقال له انا مريض لا استطيع ان اقوم بهذه الجراحه الان، وانت طالب شاطر فعليك ان تقوم بنيبك واوكلك واخولك وافوضك في ان تقوم بهذه الجراحه. فنقول هذا استخلفه لعجزه، باسم استخلاف عن عجز، عن عجز المستخلف، مش قادر صحته مش قادر يقوم بالعمل. انما لو قال لهم مثلا النهارده يوم الامتحان وانت هتقوم بهذه الجراحه
عمليه ليك،
كامتحان ليك،
تنجح وتسقط،
بحيث خلي بالك بقى اراك ولا تراني، هتبعك من دايره تلفزيونيه، فانا انبتك في اجراء العمليه وبتبعك لحظه بلحظه من خلال دايره تلفزيونيه مثلا. فهنا هيبقى في حاجه اسمها غيب وشهاده. بالنسبه للطالب، مش بالنسبه للاستاذ. ومن هنا ولله المثل الاعلى، استخلف الله عباده في ارضه. قال في قول الله تبارك وتعالى، والايه يعني صريحه جدا جدا، وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم، شوفوا النص، ليبلوكم فيما اتاكم. وقال الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إذن استخلاف ربنا سبحانه وتعالى للإنسان في الأرض كان على وجه الابتلاء. وما يكون على وجه الابتلاء يبقى معناه الكمال المطلق لرب العزة والجلال، فهو من فوق العرش رب العالمين ويتابع الخلق لحظة بلحظة بربوبيته لخلقه، فليس عاجزا عن إدارة الخلق. ولكن الله استخلف عباده في أرضه ليمتحنهم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نابتة لي فاجعلناه سميعا بصيرا. إذن هنا الدور الأساسي للإنسان إنه مستخلف في أرض الله، فهو خليفة عن الله على وجه الامتحان والابتلاء، وده الكمال. وبسبب الاستخلاف ظهر عالم الغيب والشهادة، فبقى عالم غيب والشهادة مش بالنسبة لله، لا
الذلك للمستخلف،
للمستخلف مش المستخلف، الذلك عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فعالم الغيب وعالم الشهادة عند الله سيان، هو يرى عالم الغيب ويرى عالم الشهادة ويقلب ما في عالم الغيب وما في عالم الشهادة من فوق عرشه. لكن لماذا جعل الغيب شهادة؟ عشان يصح معنى الاستخلاف. إن ده هيبقى إنسان مش شايف عالم الغيب، فربنا يأمره بأن هو يصدق بما في عالم الغيب، وأن هذه الأرض ليست أرضه ولكن هو مستخلف فيها، وأنه لابد أن يرجع لربه بالأوامر الشرعية التكليفية اللي حيظهر منها بقى توحيد العبادة لله، لأن العبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به على لسان الرسل. ففي أوامر شرعية وليست أوامر كونية الإنسان هيتصرف فيها، يعني الإنسان ما بيتحكمش في الكون وملوش أي صلاحيات، ده هو مجرد أمين في ملك الله،
اللي بيسموه الإرادة الشرعية والإرادة الكونية.
الإرادة الشرعية والإرادة الكونية
نفسرها للناس عشان دائما بنقولها مع الإخوان الشيعة.
ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الكون ورتبه بإرادته الكونية، فبإرادته الكونية شاء أن يبتلي العباد، وشاء أن يجعل الإنسان مستخلفا في الأرض، وشاء أن ينزل إليه منهجا من السماء فيما استخلفه واسترعاه، اللي هو الإرادة الشرعية. إرادة الله يقول له افعل كذا فيما استخلفتك ولا تفعل كذا، افعل ولا تفعل، هو المنهج التشريعي. التشريع ده حق ربنا سبحانه وتعالى وليس لغيره على الإطلاق. فالإرادة الشرعية إن هو أنزلها الله عز وجل ليرى ماذا سيفعل المستخلف في هذه الإرادة الشرعية، هل سيلتزم بها أم لا.
وقل الحق من ربكم فمن شاء فعله.
ولو شاء بإرادة الكونية، لو شاء الله أن يغير الوضع ده خالص، ولذلك قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لأن الاستخلاف دي ترتب عليه مسألة ثواب وعقاب، وانت هتؤدي الأمانة يبقى انت أمين تستاهل الجنة، توحد الله عز وجل وتعبده وحده، ان له حق التشريع، وان هو يعني ان ما فيش واحد تاني، ما فيش واحد تاني خلقك ولا رزقك ولا اعطاك هذا الملك ولا استخلفك فيه، ان الذي استخلفك فيه هو الله، فيجب ان تنفذ مراد الله. يبقى ده توحيد العباده لله عز وجل. اذا مفهوم توحيد العباده لازم نربطه بالاستخلاف، ان توحيد العباده لله هو اساس الكون. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى لما قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقال ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، الحق هنا اللي هو التشريع، إن ده حق لأن ده ملكي، فأنا خولتك في هذا الأمر.
فطالما نقول الإرادة الكونية اللي هي يعني
إرادة الله في خلق العالم على هذا النحو،
أما الإرادة الشرعية اللي هي التعليمات والشرائع التي أنزلها الله لتضبط علاقته بهذا المستخلف.
فالإنسان ممكن يخالف الإرادة الشرعية ويعصي الله عز وجل وربنا يتركه. قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون
مختلفين
إلا من رحم ربك، اللي هو تمسك بالإرادة الشرعية. قال ولذلك خلقه. إذا ربنا خلقنا بين إرادة كونية تمثل معنى الربوبية، ده حق ربنا،
الهيمنة
تمثل في الكون مشيئة الحق سبحانه وتعالى. فإن شاء هدى الناس جميعا وجعلهم على قلب رجل واحد، وإن شاء أوجدهم على هذا المعنى لقيام حقيقة الابتلاء وحقيقة توحيد العبادة ومعاني الاستخلاف، إن أنا مستخلف في أرض الله. إذن الإنسان خليفة عن الله في توحيد العبادة له في الابتلاء، مش خليفة عن الله بإنه يقوم بدور الحق سبحانه وتعالى في تدبير أمور الكون.
إذن لا يجوز أو لا صح أن نقول بأن الإنسان خليفة عن الله في أرضه
مطلقا، ما ينفعش. خليفة عن الله في أرضه على وجه الابتلاء يصح.
طيب وهذه الإرادة الشرعية
خليفة عن الله على وجه الابتلاء
في النهاية ربطها المولى بالعلم بها وبضمان توصيلها عن طريق الرسل للناس.
تمام كده اتضحت الصورة.
تمام.
يبقى دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في أرضه لكي يقوم بالعمل بشرعه سبحانه وتعالى. ينفذ شرع الله في أرضه. الأرض مش أرضك، هي أرض الله وأنت أمين عليها، مبتلى فيها، مخول فيها، فينبغي أن ترجع إلى ربك في كل لحظة وتقول يا رب بماذا أمرتني. فعشان أرجع لربنا يبقى لازم أرجع للكتاب والسنة، أرجع للرسول اللي أنزله، مش أرجع بقى للأئمة اللي بيتكلموا عنهم إخواننا بتوع الشيعة. المسألة دي مهمة جدا جدا. ليه؟
أو أرجع لكلام متكلمين
أو متكلمين
أرجع لرب
العالمين. ده أساس التوحيد في القرآن وفي السنة.
احنا بنأصل بس في الحلقة دي على أساس إيه؟
دور الإنسان في الحياة
بالضبط.
نعم. ولذلك نقول خليفة عن الله على وجه الكمال ابتلاه رب العزة والجلال للقيام بشرعه والعمل بأمره. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. في سورة فاطر قال خلائف في الأرض، وفي سورة الأنعام خلائف الأرض.
نعم. الفرق؟
الفرق اللي هي الخلافة المدرجة في النوع ككل، والخلافة المدرجة في كل شخص. يعني أنا دلوقتي مستخلف في أرض الله، وأنت مستخلف في أرض الله، خليفة عن الله على وجه الابتلاء فيما خولك واسترعاك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا تظن أن الخلافة تخص الملك أو تخص الحاكم أو تخص الرئيس. لا، انت مستخلف زي ما هو مستخلف، وانت لك دستور، هو دستور، دستورهم واحد، دستور شرع ربنا، وانت دستورك شرع ربنا سبحانه وتعالى. لان الارض مش ارضك، ولا الارض ارض، ولا الملك ملكه. فالناس ساعه ما يذكر معنى الخليفه اذهانهم تنصرف
الحاكم بس.
الحاكم بس، وده الخطا الكبير
اللي هي زي الملك يا دكتور،
زي الملك.
يعني تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء.
تمام.
انا بملك سياره يبقى انا ملك،
يبقى انت اهو
يبقى لسه مقصود بالملك اللي هو السلطان والحاكم. لكن انا مالك لارضي.
ولذلك لا يسمى الإنسان مالكا على الحقيقة أبدا، وإنما يسمى مالكا على سبيل الأمانة والاستخلاف والاسترعاء. يعني ربنا سماه ملك، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، فسماه ملكا على اعتبار أنه مخول في هذه الأرض، على أن ربنا اداله أمانة. إنما هو لو نسى أن الأرض دي أمانة بين يديه، وتعامل معها على أنها ملكية أصالة، وأنه ورثها كابرا عن كابر، وقال دي فلوسي وبلدي، ينهبها زي ما هو عايز،
يبقى تحول ملكه هنا إلى وصل لدرجة الربوبية.
تتدخل بقى الإرادة الكونية
بالضبط.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. دي الإرادة الكونية. فهو لو نسى الإرادة الشرعية، أي واحد ملك أو أي واحد من عباد الله خالف إرادة الله الشرعية وخالف شرع الله ولم يتمسك بكتابه ولا بسنة رسوله، ربنا يتركه فترة. لكنه قال ولا تحسبن الله غافلا
عما يعمل.
هيجي اللحظة ربنا سبحانه وتعالى يجعل عبرة للآخرين.
يعني نقول بإرادة الله الكونية لا يملك في ملك الله خلاف إرادة الله أحد
أبدا،
لكن بالإرادة الشرعية كلنا ملوك.
تمام. ولذلك احنا بنقول الخلافة عن الله خلافة في الشرع، في توحيد العبادة على وجه الابتلاء والكمال. لكن الخلافة اللي عن عجز بقى، ربنا واحد يقول لك طب خلافة الإنسان، طب الخلافة من معناها ان الخلافة بسبب عجز المستخلف، فهل هذا يجوز في حق الله؟ نقول لا، وإنما خلافة عن عجز المستخلف على اعتبار ان جيل يخلف جيلا. يبقى جيل ايوه تاني
تاني
اوضح. يعني الخلافة لها معنى. يعني اصل المسألة دي بترتبط بقضية فهمنا التوحيد الصفات. ازاي؟ ان في بعض الاشياء لا تنسب الى الله الا في موضع الكمال بس. زي مثلا على سبيل المثال المكر، واحد يقول لك ايه ربنا سبحانه وتعالى
ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
هل ربنا يمكر؟ نقول المكر قد يكون كمالا وقد يكون نقصا، لا ينسب الى الله الا في موضع الكمال. زي واحد يمكر لي بالسوء وانا ما عملتلوش حاجة، ده يسموه مكر عن نقص. لكن لو انا عرفت مكره وبدات امكر لتدمير مكره، يبقى مكره
هذا مكر خير
كمان. قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فنسب مكره للخيريه، والاصل مكر التدبير في الامر خفاء، ان يمكر له على اساس اما يبتلي
هو هنا معترض على المكر. الله لا يمكر اصلا.
ايوه. فلكن ما ينفعش انفي المعنى عن الله كاملا
كصفه، يعني
كصفه انفع اثبت لله المكر في حال الكمال بس. انت عارف زي الحديث ان هو اللي بيقول لك ايه وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فهو يقول لك إزاي ربنا بيتردد؟ فهو ما قدرش يفهم أن التردد بكل وجهين، وجه عن كمال وجه عن نقص. فوجه الكمال أما يكون التردد لإظهار الفضل. زي مثلا واحد أجاب إجابة نموذجية في الامتحان، فالأستاذ يقول إيه الولد ده أجاب إجابة لدرجة أن أنا بقيت محتار أديله 100 أو 110، وهو الدرجه النهائيه معروفه ان هي من 100،
درجه الكمال. يعني
فيتردد لاظهار الفضل بين الاخرين. لكن بخلاف من يتردد لنقص في العلم، والله مش عارف الاجابه، يبقى ده اسمه تردد عن نقص. فالمقصود بالحديث هو التردد عن كمال في اظهار معنى الكمال بالنسبه لاكرام العبد يكره الموت والله عز وجل يكره مساءته. من هذا الكلام برضه الخلافه بيبقى لها معنى، يعني معنى عن كمال ومعنى عن نقص، لا ينسب الى الله الا في معنى الكمال. فالإنسان خليفة عن الله عشان يمتحنه عشان يبتليه. ومن هنا ظهر عالم الغيب والشهادة ومعنى توحيد الربوبية ومعنى توحيد العبادة وإن الربوبية لله الإنسان ملوش فيها دخل وما فيش حد على الإطلاق في الكون. لا تقول لي ولي ولا أمام ولا شيء مزقبين. ما استخلف الولي لعجزه وإنما استخلفه سبحانه وتعالى ليبتليه.
ولا استخلف الولي ليأخذ جانبا من صفاته.
أحسن. ولذلك
قال إيه؟
شوف الآية بتقول إيه؟ وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا
ولم يكن له ولي من الذل
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. كلمة ولي من الذل يعني ما جعلوش ولي عشان ربنا أو استخلفه في أرضه وهيبقى ولي عشان ربنا سبحانه وتعالى عنده عجزة وعنده نقص. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى استخلفه في أرضه لابتلائه ولنفع المستخلف لا لنفع المستخلف. لأن ربنا غني عن العالمين.
ناخد فاصل مشاهدينا الكرام عشان نفكر في الكلام اللي قاله الدكتور رضواني ونرجع نلخص المسألة في نقاط سريعة ونربط ده يعني أن نظرية الخلافة هي التي تنسف يعني قضية الإمامة عند الشيعة. أجدد تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجددها لضيف ضيفكم الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني العلامة المتخصص طيب في العقيدة والمذاهب المعاصرة. نجدد لك تحية سلام.
أهلا وسهلا
بك. عايز أرجع عشان نلخص القسم الأول، نبدأ كده نقطة نقطة في دقيقة دقيقة عشان نوصل الفكرة إلى أن نصل لعلاقة ده بالتشيع. المقصود بخلافة الإنسان في الأرض،
خلافة الإنسان في الأرض هي خلافة عن الله عز وجل على وجه الابتلاء والامتحان.
نعم.
طيب. القصد منها أن يبتليه الحق سبحانه وتعالى لينظر كيف يعمل. ثم رتب على ذلك مسألة الجنة والنار، مسألة الثواب والعقاب.
نعم.
دي بالنسبة لمعنى الكمال. المعنى الثاني اللي احنا وقفنا عنده ان هي خلافة جيل عن جيل عن على وجه النقص. لان الانسان حياته غير ممتدة، فبيموت بعد 50-60 سنة فيرثه ولده ويخلفه. فجيل يخلف جيل، كل جيل يخلف جيل. ومن هنا قال الله تبارك وتعالى هو الذي جعلكم خلائف في الارض. يبقى خلائف في الارض حملت المعنيين معا، او حملت الرأيين معا اللي اتكلموا عنهم أهل التفسير، إن هو خلافة جيل عن جيل زي ما قال عبد الله بن عباس، وخلافة عن الله على وجه الابتلاء زي ما قال الحسن بن علي.
نعم.
إذن الرأيان
ضمتهم هذه الآية،
ضمتهم هذه الآية.
نعم.
إذن الإنسان خليفة عمن سبق على وجه النقص. ليه نقص؟ ليه زي ما الوقت في حديث مثلا علي بن أبي طالب اللي هو ذكر فيه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سعد بن أبي وقاص اللي رواه البخاري، خرج صلى الله عليه وسلم إلى تبوك.
نعم.
واستخلف علي. فهنا الرسول استخلفه، لأن الرسول أصلا وهو في الغزو مواصفاته لا يستطيع أن يرى ما فيحدث في المدينة ويتابعه. فهنا في هذه الحالة لابد من استخلاف شخص
جعل عينا له في هذا.
فعلم النبي طالب قال أتخلفني في الصبيان والنساء؟
يعني زائل، كان عايز
جاهد، جاهد. نعم. فقال ألا ترضى أن تكون مني
بمنزلة هارون من موسى؟
لأن ربنا سبحانه وتعالى قال عن موسى عليه السلام وقال موسى لهارون أخلفني في إيه؟
في قومي.
قومي. فكلمة الخلافة هنا اسمها خلافة، لما يكون خلافة إنسان عن إنسان دي بيسموها عن خلافة عن نقص. عن نقص ليه؟ لأن الإنسان مواصفاته ليست هي مواصفات الحق سبحانه وتعالى، لأن قدراتي محدودة،
الرؤية والمشاهدة والمتابعة.
ولذلك من جمال الحكمة بقى يا أستاذ محمد، الإنسان ليه لما بيسافر بيقول اللهم أنت الصاحب في السفر
والخليفة في الأهل والمال والولد.
هو من أنا دلوقتي بقول أنت يا رب الخليفة في الأهل. تخيل بقى كده، أنت واحد ادالك أمان،
واحد مستخلفك وأنت بتقوله أنت خليفة. أنت عايز تقول
تردها
يعني رايحة جاية.
أحسن. شفت النقطة دي مهمة جدا جدا، لو فهمها المشاهد هتفتح عنده آفاق كثيرة جدا ويفهم معنى التوحيد. إن ربنا أدى الأرض، أدى الواحد ملك أو أداله شيء استخلفه عليه.
نعم.
فأنا مش هقدر إنني وأنا مسافر أحافظ عليه. يبقى المنطق بيقول إيه؟ إن أنا أرجع الأمانة لصاحبه.
الله.
اللهم أنت الصاحب في السفر
والخليفة في المال
في والأهل. في الأهل. فدلوقتي أنا كأني بقول يا رب احفظ لي هذه الأمانة إلى حين عودتي.
اللي أنت اديتها لي.
قمة التوحيد بقى.
نعم.
إن ربنا يستخلف الإنسان ويخوله في أرضه، وفي المقابل الإنسان لازم في كل لحظة يتوكل على الله، فيظهر مفهوم التوكل.
نعم.
والعودة إلى اسم الله الوكيل، في أنني أرجع بما استخلفني إلى ربي، ولا أغفل عنه طرفة عين، لأنه صاحب الأمانة. فمن هنا هيجي دوام الذكر ودوام المتابعة ودوام الاستغفار. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم
ألا بذكر الله،
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. على اعتبار أنا دايما برجع ما استخلفني واسترعاني إلى صاحب، لان هو في الاصل لو السؤال اللي بنتكلم في مساله طب ليه هو استخلفه على وجه الخصوص اشمعنى الانسان يعني،
ولما الانسان دكتور بيودع حد بيقول له استودعكم الله دينكم واماناتكم وخاتم اعمالكم،
شوف يعني فهنا المعاني التوحيد كلها بتظهر من خلال هذا المعنى توحيد العباده لله حقا. ولذلك هنا في هذه المساله اشمعنى الانسان على وجه الخصوص، لان الانسان هو الوحيد اللي ربنا لما خير السماوات والارض، ودي قضيه مرتبطه بالنشاه وبدايه الكون، لما خير الانسان وخير السماوات والارض في حمل الامانه رفضتها السماوات والارض وقبلها الانسان
والجبال.
نعم، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، فسخر الله من رفض الامانه لمن قبلها. ودي يعني محتاجه كلام كتير، لكن خلاصه القضيه ان الانسان هل هو خليفه عن الله؟ نقول خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان، وده كمال، ومنها ظهر توحيد العبادة والشرائع وعالم الغيب والشهادة، وخليفة عمن سبق على وجه النقص، لكن ليس خليفة عن الله لعجز الحق سبحانه وتعالى. ولا يمكن للإنسان أن يأخذ صلاحيات من أوصاف الربوبية بحيث أن يتحكم في الكون أو شيء من هذا القبيل أبدا.
طيب يبقى إذن هل يصح القول بأن الإنسان خليفة عن الله في أرضه؟ متفقين،
خليفة عن الله في أرضه على وجه الامتحان.
على وجه الامتحان. نعم. نعم. لماذا استخلف الله الإنسان في الأرض؟
علشان قضية الأمان.
طيب ما علاقة الخلافة بتوحيد العبادة لله؟
دي بقى اللي يفهمها زي ما ضربنا المثل في قضية السفر دي، أنت عندك أمان تتعامل مع هذه الأمانة على أن أنت مبتلى فيها وحتاخد الجزاء. فأنا بدور دلوقتي على أنني في امتحان والمفروض أن أنا أنجح فيه وأدخل الجنة، ولا انسى انني في امتحان واعيش في الحياه على انني حخلت فيها.
ده توجه الكلام ده للبخلاء.
مش البخلاء،
المال مال الله. فيعني اعطي من مال الله يعني واتوم من مال الله الذي اتاكم.
وغير كده كمان النظر للحياه نفسها والحكم ونظر الناس، ما هو دلوقتي اللي حصل في الثوره اللي حصلت اللي كنا بيتكلموا عنها دلوقتي بالتفصيل، والعالم اتغير كله بسبب هذا اللي حدث، انهم نريد ان ننظر الى الحياه أو إلى مصر أو إلى غيرها من البلدان على أنها دار ابتلاء وسنرحل عنها، نحن غرباء في هذه الدنيا. فهل الغريب يبحث في دار الإقامة على أنه هو يقولك ده أرض حفضل فيها طول الحياة وينسى أنه حيموت في لحظة ويحاسبه الله عز وجل؟ ده ربنا ادلنا هذا الملك واعطانا هذا البلد علشان أن احنا نطيعه فيها فيما استخلفنا وسرعانا. فيبقى الدستور مبني على كتاب الله وعلى سنة رسوله، على
الأوامر التكليفية للحيوان،
دار الآخرة
بالضبط.
لكن الناس بتنسى التعامل مع الدار الآخرة، واللي بيحط الدستور بينسى أصلا حكاية الدار الآخرة دي خالص، مش في حساباته.
إنما أتيته على علم.
هو بيقول لي أنا بحط دستور لأن إحنا عايشين في البلد دي كأنها جنة، والحقيقة ليست كذلك. ربنا ما جعل الدنيا دارا للجزاء وإنما جعلها دارا للابتلاء. فتوحيد العبادة يحتم علينا أن أنظر الحياة بنظرة الزهد، إن أنا هقعد فترة وحمشي ده 20-30 سنة وحنقابل رب كريم. فساعتها الفوز الحقيقي بالجنة. إنما اللي مش مقتنع بهذه القضية يقولك لا، أمن هب وأمن نفسي وأمن أولادي وأكل أموال الناس دي كلها بالباطل ويتحرقوا. زي اللي حصل بالضبط، اللي نهبوا أموال البلد كلها نهبوها لأن ما فيش إيمان عندهم بهذه القضايا. مش عارف إن حيموت بعد لحظة، خلاص أنت وصلت من العمر اللي وصلته، إيه اللي منتظره؟ فهو لأن ما فيش، هو متخيل الحياة دار أبدية حيعيش فيها، مع إن الحقيقة إن ربنا استخلفنا فيها واسترعانا وفهمنا توحيد العبادة لله، إن أكمل حاجة في الحياة أن يوحد الإنسان ربه، فإذا فعل ذلك فقد عبد الله حقا. ده توحيد العبادة. فالخلافة مرتبطة بتوحيد العبادة، واللي ينظر لتوحيد العبادة من غير معنى الخلافة العام في الإنسانية كلها
يضل.
يضل.
طيب الخلافة في القرآن تنسف نظرية الإمامة عند الشيعة.
تمام. إحنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ بيقول وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا
ولم يكن له شريك.
ليه ما اتخذش ولد؟ قول احمد ربنا ان ما اتخذش ولد، لان لو كان له ولد الناس هتروح للولد، والولد ده هيقول انا عندي صلاحيات الاب. فالولد هيعمل اشياء وممكن يخالف فيها الاب. فربنا قال لو كان فيهما الهه الا الله
لفسدتا.
تحصل دربكه. فلك ازاي؟ ولذلك قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله،
او اذا لذهب كل اله بما خلق.
ولا على بعضهم على ايه؟ على بعض.
نعم.
فهذه القضيه قال ما اتخذ ولم يكن له شريك في الملك. لان لو كان له شريك في الملك، طيب مين اللي استخلفني بقى؟ مين فيكم اللي استخلفني؟ الملك ده ملك مين فيكم عشان اعبده؟
شركاء متشاكسون.
ايوه. فواحد عايز حاجه وانت تعمل حاجه كده والتاني يقول لك لا ما تنفعش برضه. وذلك ده اسمه قانون التمانع، ده محتاج كلام وبسط فيه. قانون بيستدلوا بيه على توحيد الربوبيه. على ان الكون له رب واحد. لكن هو قال ولم يكن له ولي من الذل، ولم يكن له، يعني هو ما اتخذنا أولياء وخولنا وفوضنا لعجزه في القيام بملكه، فهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. فإياك تظن أن فلان ده مقرب إلى الله وأطاع ربه،
فله جانب من اختصاصات المولى.
أيوة.
هذا شرك
أبدا. تعال بقى شوف في نظرية الإمام عندهم. يعني عندنا مثلا في كتاب الحكومة الإسلامية بتاع الخميني بيقول فيها إيه، وثبوت الولاية والحاكمية للإمام لا تعني تجرده عن منزلته التي هي له عند الله، ولا تجعله مثل من عاده من الحكام. الحاكم كل ما هو قائم به، زي ما ربنا قال في داود، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالإيه، بالحق،
بالحق.
أي إمام أو أي خليفة أو أي ملك أو أي سلطان المطلوب منه أن ينفذ شرع الله فيما خوله واسترعاه وجعله راعيا على الناس جميعا، ده دور الإمام بس. لكن هو لا، عايز يديله صلاحيات الربوبية،
ده الخميني
أي عايز يديله مذهب الأئمة عند الشيعة مبنى على هذا، كل الأئمة بيبلغوا فيهم إلى درجة
يعني يفعلون ما يشاءون.
فشوفنا بيقول إيه، فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة
تكوينية،
إيه
تخضع لولايته،
عايز يتدخل في الإرادة الكونية اللي هي تخص ربنا بس،
عايز وخلافة تكوينية تخضع لولايته
جميع
ذرات هذا الكون.
إذن هو جعل الإمام إلها،
لا إله إلا الله.
شفت بقى
زي خامنئي إله
ليه، لسبب إن الخميني نفسه هو مش فاهم معنى الخلافة اللي ورد في القرآن، والخلافة اللي ورد في القرآن بتنص على قضية الابتلاء والامتحان، وإن ربنا جعل الدنيا الابتلاء والامتحان، والأوامر الشرعية بتيجي عن طريق الرسول. طب الإمام بقى لازمته إيه اللي بيتكلموا عنه بالمواصفات اللي هم بيتكلموا عنه، خلافة كونية وذرات الكون، إيه ده؟ طب أنت سبت ربنا إيه؟ وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب
ولا نبي مرسل،
ولا نبي مرسل. يبقى هو عايز يجعل الإمام فيه خصائص من خصائص الربوبية، الإمام فيه أشياء من الله تبارك وتعالى، والحقيقة غير كده. والغريب في الأمر إن كل الأئمة اللي هم قالوا عليهم 12 إمام ما عدا علي بن أبي طالب، ما فيش ولا واحد فيهم ممكن
وتولى وأصبح خليفة،
وتولى وأصبح خليفة. عايز شوف التناقض وصل لغاية فين، لأن هو يناقض الفطرة ويناقض كتاب الله عز وجل. احنا بنتكلم على بمنطق قرآني محض، ربنا بيقول إن جاء في الأرض خليفة، الخلافة على معنى الابتلاء والاستخلاف، على معنى إن ربنا سبحانه وتعالى يعطي الشخص عشان فيه جزاء وجنة ونار، ما فيش أكتر من كده بالنسبة للإنسان. والإنسان فقير بذاته يلجأ إلى الغني بذاته فيما استخلفه واسترعاه، والكل فقراء إلى الله، كما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هل ذكر فيها استثناء لإمام؟
لا.
هل ذكر فيها استثناء لنبي؟
ولا ملك ولا أي حد.
ولا أي حد. قال يا أيها الناس أنتم الفقراء والله والغني الحميد. ليه؟ لأن ربنا سبحانه لما استخلفكم في أرضه لصالحكم أنتم، انجحوا في الابتلاء عشان تدخل الجنة. فلو نجحت في الابتلاء فالأجر يعود عليك والفضل يعود لك، هيرجع عليك أنت، لكن ربنا هيستفيد منك حاجة؟ أبدا، ده هو غني على العالمين. ويجب أن تحمده على أنه أعطاك هذا،
لا تنفعه طاعة ولا تضر معصية،
ولا تضر معصية. من هنا فهمنا أن كلامه هنا بيقول لك أن عايز يجعل هؤلاء الأئمة فيهم خصائص ربوبية، وده نفس المعتقد عند كثير من الناس
زي الصوفية
اللي بيعتقدوا في الأقطاب الأربعة، أن القطب له صلاحيات من الربوبية عشان نظرا لقربه من ربه. فربنا قال لا، اوعى تحسب أنه هو يكون ولي فربنا سبحانه وتعالى وكله أو خوله أو فوضه لذل يعود على الحق سبحانه وتعالى أو لعجز، أبدا. ما استخلفه إلا عن كماله سبحانه وتعالى، وهذا الكمال في أن يبتليه وأن يمتحنه وأن يختبعه. كده تتفهم القضية ببساطة خالص. إذن نظرية الشيعة في الإمامة كلها اتنسفت، ما لهاش أي قيمة على الإطلاق،
لأنه الخميني قال كده عشان يحط يعني مسألة هوى بحت وهوى صرف وشرك وجهل. وكف صرف
وجهل.
نعم،
لأنه لو فهم، لو كان صادق فعلا، احنا بنفترض في أي واحد حسن النية، لكن لما يجي يفهم المذهب من خلال منظومة هو صنعها في ولاية وهمية ليست حقيقية، وغير كده كمان أعطاهم صلاحيات كونية، دي كلها عقائد وثنية. لأن العقائد الوثنية بنيت على إيه؟ إن هما الفلاسفة القدامى اللي اتكلموا في قضية الكون وما يتعلق بالنشأة والميتافيزيقا
والوجود وغيره
والميتافيزيقا وكلام بيتكلموا عنه، مش قادرين يتصور إيه العلاقة بين المخلوق والخالق؟ إيه العلاقة بين الإنسان والله؟ ربنا لما خلق العالم انعزل عنه ولا تبعه؟
تبعه.
احنا عندنا عشان في شرائع ورسل بيننا ان ربنا سبحانه وتعالى آلى له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، هو اللي بيدبر كل حاجة في الكون تدبيرا كونيا او تدبيرا شرعيا.
نعم.
فهم لان ما عندهمش الشرع وبدأوا يتكلموا بالعقل، فقالوا لا، يبقى دلوقتي احنا هنوصل له ازاي؟ ده احنا شايفينه، يبقى اكيد عمل مخلوقات فيها
وسائط،
خصائص ربوبيه وخصائص ايه بشريه. فظهر مصطلح اللاهوت والناسوت، ده لا. موجود في الاديان الوثنيه كلها، وبداوا يجعلوا هذه الافكار تتسرب الينا. فظهر حكايه ايه، ان الائمه لهم دور كوني وخلافه تكوينيه وبيتحكموا في كذا وكذا، وعايز يديله صلاحيات اكبر من حجمه كانسان مستخلف في ارض الله تبارك وتعالى. هذا اساس البلاء. ولذلك احنا بنقول لازم نفرق بين امرين، بين التدبير الكوني والتدبير الشرعي، بين الاراده الكونيه والاراده الشرعيه. ومن هنا حدث الخطا ايضا عند الشيعة في قضيه التطهير. لان ايه التطهير؟ التطهير عندنا فيه تطهير كوني وتطهير شرعي.
نقولها دي،
ايوه
مهمه دي يا دكتور.
لان هم دي حجتهم لما يقول انما يريد الله
ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.
ده تطهير شرعي. هم جعلوه تطهير كوني. على ان التطهير الشرعي يعني ايه؟ التطهير الشرعي يعني حط لك منهج واستخلفك في ارضه واستأمنك في ملكه، فعشان تبقى طاهر تنجح في الامتحان
لازم تعمل ولا تفعل، افعل ولا تفعل.
لا تكفر بالله، فمن كفر فعليه كفر.
هم اعتبروه تطهير من ذو الولاده كوني.
لا اعملوه كوني على ان ايه؟ ان هو مولود بحيث ان ما يعصيش ربنا سبحانه وتعالى وملك من الملائكه. والحقيقه غير كده. لان ربنا لما جعل التطهير جعل فيه تطهير كوني وتطهير شرعي. فالتطهير هنا مش كوني زي ما هم بيفكروا، لان هم حملوا الايه على ان كل الائمه مطهرين، بسبب انهم لا يفرقون اصلا بين المعنى الشرعي والمعنى الكوني. فبالمعنى الكوني خلقنا ورزقنا واستخلفنا في أرضي وابتلنا في ملك. وبالمعنى الشرعي لابد للشخص ألا يخالف أمر الله فيما استخلفه واسترعاه عشان يبقى طاهر. يعني ده إنسان طاهر، لما تلاقي موظف نظيف يقول لك ده إنسان إيه؟
طاهر.
طاهر طاهر لأنه لا يخالف الشرع. إذن آية التطهير اللي بيتكلموا عنها إنما هو تطهير شرعي
من الذنوب والمعاصي والفسق والكفر وغير ذلك.
فعلى قدر طاعته لربه وامتثاله لأوامره الشرعية يبقى على قدر الطهارة اللي فيه. وآل البيت كلهم بشر. فربنا سبحانه وتعالى لما قال إنما يريد الله، إرادة شرعية باتفاق، إرادة شرعية ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالوا ده ربنا هو أراد أن يطهر آل البيت. فمعنى التطهير تطهير إيه؟ كوني. لا مش كوني أبدا،
هو تطهير شرعي.
تطهير شرعي بمعنى أن آل البيت هم أولى الناس،
بدليل أنها وردت الآية في أهل بدر.
وبعدين
وينزل وينزل عنكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان.
لا هي الآية ذكرت انما في آل البيت، في يعني نساء النبي.
دي انا بتكلم ان ذكرت في آل في بدر، من شاهد بدر ذكر التطهير.
اي ما احنا بنتكلم على اساس ايه؟ ان التطهير
ليطهركم ويزكيكم.
كل الايات اللي ورد فيها تطهير، اما تطهير كوني واما تطهير شرعي.
شرعي. نعم.
فاحنا بنتكلم ان الايه اللي وردت في التطهير اللي الشعب يحتجوا بها
هنا شرعي،
لا يمكن انها تكون كوني. لازم شرعي. والمقصود بالشرعي يعني ايه؟ يعني طهاره ال البيت من خلال التزامهم بشرع ربنا سبحانه وتعالى، لان هم اولى الناس باتباع اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحقيقه انهم جعلوا الشعب، جعلوا الائمه اعلى مقاما واعلى حالا من صفة الأنبياء والمرسلين، حتى من الملائكة المقربين.
ونرجعها لموضوع الحلقة سعادة الدكتور، اللي هو اللي ليس هناك تطهير كوني، لأن ليس هناك خلافة كونية.
ما فيش خلافة. وبعدين هو ده شوف حتى في كلامه بيقول إيه، بيقول إيه؟ وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث، يعني يقصد عند الشيعة يعني، لأن كلمة أحاديث عندهم مش أحاديث بمفهوم السلف عندنا أو بمفهوم السني.
السني
الأحاديث عندهم يعني قال الإمام كذا وخلاص، على إن الإمام ده بيوحى
دون إسناد ولا
إسناد ولا بتاع. قول فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام كانوا قبل هذا العالم أنوارا، فجعلهم الله بعرشه محدقين أو محدقين، يعني عايز يدوهم صلاحيات أعلى من البشر. أو صفر، وعلى فكرة دي عقيدة أصلها مجوسي وأصلها جاي من البوذية وجاي من كل العقائد الوثنية، إن يبقى في وسيط يجمع بين خصائص الربوبية وخصائص البشرية. اللي صارت عند النصارى وصارت عند اليهود وعند كثير من الناس، حتى عند الصوفية في وحدة الوجود. ثم يقول وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله، وقد قال جبرائيل كما ورد في رواية المعراج لو دنوت أنملة لاحترقت، وقد ورد عنهم عليه السلام إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. قل ومثل هذه المنزلة موجودة لفاطمة الزهراء عليها السلام، لا بمعنى أنها خليفة أو حاكمة أو قاضية، يعني المعنى الشرعي ده مش اللي انتوا بتفكروا فيه، احنا قصدنا حاجة تانية. اللي هو الخلافة الايه التكوينية. فهذه المنزلة
قدرات أعلى من قدرات الأنبياء والرسل.
ولذلك احنا بنقول مفهوم الولاية، مفهوم الولاية ربنا وضحه
في نصف دقيقة
لأن الحلقة اللي هو الحديث اللي هو القدسي، من عاد لي وليا فقد أزنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. من عاد لي وليا سماه ولي، كيف يصل إلى الولاية؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الأوامر التكليفية
هو ولي نتيجة أنه نفذ الإرادة الشرعية،
ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. فإن وصل للمحبة عصمه الله عز وجل عصمة، بمعنى التوفيق، إن ربنا يوفقه إلى ما يحبه ورضاه. هذا معنى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. لكن هم الصوفية خذوا من الحلول اتحاد، وهذه تحتاج إلى
حلقة إلى حلقة إن شاء الله. شهداء الكرام، ومسألة كمان التطهير، يعني أن المقصود بهم علي وفاطمة والحسن والحسين، يعني من كلام علي في نهج البلاغة، لو كانت التطهير فيهم أو الإمامة فيهم ما كانت الوصية بهم. علي بن أبي طالب قال هذا، يعني لو هناك تطهير كوني ما كان الله وصى يعني بهم في قرآن يتلى، لو مفهوم الناس كما فهمه الشيعة خلاص يبقى لغو، يبقى ده زيادة في القرآن، ما هم أصلا مطهرين كونيا منذ ولادتهم وغير ذلك. أيضا الإمامة لا تجوز للمرأة عند الشيعة، ففاطمة دخلت في حديث الكساء، فيعني أشياء كثيرة تبطل هذه العصمة وهذا التطهير الموهوم لدى الشيعة. مشاهدينا الكرام، يعني هذا استهلال، وأول هذه أول حلقة من حلقات سواء السبيل مع فضيلة العلامة الدكتور محمود عبد الرزق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، الذي أشكره باسمكم جميعا في نهاية هذه الحلقة. أشكرك فضيلة الدكتور.
الله يبارك فيك، سبحان الله، جزاك الله.
يعني أول استهلال، يعني لكن فهمنا منه، يعني أزعم ذلك على مستوانا أننا فهمنا منه، ولكن بعد ذلك سوف ندخل في الفرق التي لها علاقة بالتشيع، يعني سواء كانت القديانية، الصوفية، البهائية، غير ذلك من الفرق التي ربما يكون سبيلها ليس سواء كاملا. يعني نحن لا نجرم أحدا ولا نفسق أحدا ولا نتهم أحدا ولن نحكم على أحد في هذا البرنامج سواء السبيل، إنما فقط سنعرض المسألة مجردة، وهو الشخص نفسه الصوفي أو الشيعي أو غير ذلك يعرض كلامنا الذي قلناه على السبيل الذي نبينه ويحكم على نفسه بنفسه. هذه هي أيديولوجية وفكرة البرنامج كما وضعها فضيلة العلامة الدكتور الرضواني. في النهاية أشكره مرة ثالثة، وأشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء، حلقة قادمة مشيئة الله إن كان في العمر بقية، الخميس القادم، وسواء السبيل.